أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نبارك إمام زماننا ولمراجعنا وحوزاتنا وجميع شيعة أهل البيت حلول شهر رجب الأصب بالخير والبركات إن شاء الله، والذي يتقارن مع جملة من المواليد لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حيث من المعروف ولادة الإمام الهادي والإمام الباقر في أوائل هذا الشهر، والإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أواسطه والبعثة في أواخره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا من بركات هذا الشهر الشريف، وأن يوفق أمتنا والمجاهدين في سبيله لنيل مرضاته وتحقيقها في هذا العالم المتخبط في ابتعاده عن تعاليم السماء وعبوديته لله سبحانه وتعالى. كان الكلام في العلامة الثانية من علائم البلوغ، وهو نبات الشعر، وذكر في هذه العلامة من قبل الفقهاء مع خلو النصوص منه أن الخشونة في الشعر مطلوبة والنصوص عارية عنه، فإذا كان مرادهم من الخشونة كما لعله الظاهر ليس الغاية غاية الخشونة بل أوائل مراتبها التي يتوقف عليها صدق تسميته شعران في العرف، فليس أمرا إضافيا على ما أفيد في النصوص كما يظهر من بعض الفقهاء أنه أمر إضافي، وإن أريد من الخشونة شيء وراء ذلك، بمعنى أن المراد شدة الخشونة وليس الصرف صدق الشعر عليها بالمعنى العرفي للشعر. فمن الوضوح أنه لا يوجد دليل على هذا الشرط وهذا القيد حينئذ، والقول بأنه مجمع عليه فيقيد الناس أول الكلام، إذ لم نتحقق الصغرى كما لا يخفى، ولعل الذي جعل الفقهاء يشترطون الخشونة في الشعر هو التدرج الطبيعي لنبات الشعر في هذا الموضع وفي بقية المواضع، إذ يبدأ وبرا ثم يزداد شيئا فشيئا إلى أن يصدق أنه الشعر الذي يناسب رجولة الرجل أو أنوثة المرأة، مع الاختلاف في المواضع. نحن على كلامنا في بلوغ الرجال. وعلى هذا الأساس فالمختار هو عدم وجود شرط اسمه الخشونة في الشعر على سبيل الموضوعية، بل على سبيل توقف صدق الشعر عرفا عليه، إذ من الوضوح بمكان أن الوبر وإن أطلق عليه الشعر نادرا أو بشيء من العناية ليس هو المراد جزما في الروايات، لأنه يبدأ بالظهور في سن مبكر
لا شك ولا ريب أنه ليس سن بلوغ الأشهد أو بلوغ الحلم أو صيرورة الشخص رجلا، ولو تنزلنا فإن الأمة مجمعة على عدم تحقق البلوغ في هذه المرحلة. وعلى هذا الأساس فالمراد من الشعر أول درجات صدق العرف عليه، لا أكثر من ذلك، لأن اشتراط الأكثر يحتاج إلى الدليل وهو مفقود في المقام. وإنما علقت على هذا ولم أجد في الكلمات تعليقا عليه بقدر التتبع، لجهة أن الإخشيشان مشكك كما لا يخفى، فيبقى الأمر مرددا حينئذ بما يزيد على أصل التردد العرفي. أوضح ذلك، أنه من الطبيعي في هذه الموضوعات العرفية التي لا حدية لها بالطريقة الرياضية أو الحسابية، من الطبيعي جدا أن تتفاوت بين حد أقل وحد أكثر عرفي، ويبقى الأمر عرفيا في هذه الحدود. فالمقصود هو الاحتراز عما يزيد عليه من جهة الكثرة والزيادة والشدة في محل كلامنا. هذه نقطة. النقطة الأخرى هي أنه مشترط في كثير من الكلمات في النبات لكي يكون علامة للبلوغ أو كاشفا عنه أن يكون في السن المتعارف، والذي تحدثنا عنه بالأمس، وتفاوت الحديث في المتعارف قلة وكثرة، صعودا ونزولا، خصوصا وأن هذه الوسيلة قد تنبت بالتعمل والعلاج. على هذا الأساس كان لابد من تحديد قدر للمتعارف، وقد اختلفت الكلمات فيه ولم نجد دليلا يدل عليه. من الطبيعي جدا أن لا يحصل البلوغ فيما لو ولد الإنسان نابت الشعر، ما اسمه بلوغ؟ أيضا من الطبيعي جدا أن لا يقال له بلوغ فيما لو كان ابن 5 سنين ونبت شعره، أو 10 سنين ونبت شعره. لكن لنفترض أن إنسانا ولد ونمى على غير المتعارف، ونمى في 5 ما ينمو غيره في 10، ونمى في 7 ما ينمو غيره في 15، مش فقط في نبات الشعر وهو صغير، بل نبت الشعر والجسم معا وبلغ في شكله مبلغ الرجال، إما بالعلاجات وإما لأنه ظاهرة نادرة. فنقول كما يوجد في المعنويات أناس يكونون مؤهلين، أو في العقليات عقليا لإيتاء الحكم صبيا، يمكن أن نتصور في الجسديات وجود هكذا ظاهرة نادرة، والله على كل شيء قدير. فينبغي أن يكون هذه الإضافة التي لأجلها كررت، فينبغي أن يكون اشتراط السن المتعارف في حده الأدنى مثلا 12 سنة، مش من باب التحديد باستئناس بروايات ومناظر كالذين استدلوا بالعشر في التفريق في المضاجع، لا، لنفترض هذا هو الحد الأدنى للمتعارف. طبعا وهذا فيه مشكلة، طبعا الحد الأدنى هو، لأنه يسبب الشك وإذا سبب الشك حينئذ الأصل العدم. المهم هذا بحث آخر، بحث الأصول سيأتي إن شاء الله. المهم في هذا المجال حينئذ أن السن المتعارف شرط، لا من جهة دخالة الزمان العمري، بل هو شرط ضمن تكوين الموضوع العرفي الذي قد لا يكون الزمان دخيلا فيه، فيما لو كان بقية الظروف والمؤهلات المكونة لشخصية الشخص لو كانت هذه المكونات مستوفية لشرائط الحد الأدنى للرجولة عرفة، كالنمو السريع جسديا، وحينئذ فإذا نبت الشعر الخشين في ابن 14 سنة الذي نما نمو ابن 5 في سن 7 الذي نما نمو ابن 15 سنة، فلماذا نقول بأن نبات الشعر لا يكون حينئذ علامة على البلوغ؟ ما الدليل على النفي ما دام يشمله النص حينئذ؟ القول بأن النص لا يشمل المصادق غير المتعارفة ينطبق على من لم ينمو هذا النمو ونبت شعره بالعلاج أو ظاهرة استثنائية، وقطعا لا يصدق عليه الرجولة. أما من كان كذلك والناس في العادة لا تضبط الأعمار أو لا تعرف أعمار بعضها البعض، خصوصا عندما يمثل أمام قاضي أو أمام مجتمع مش في بيئته الخاصة، من الواضح جدا أن تقييمه عرفا يقولون هذا بلغ مبلغ الرجال، فما المشكلة في هذا الأمر؟ نعم، لا يقف أمام هذا الكلام الذي أضيفه اليوم سوى إشكال واحد يعد إشكال جوهري، أنه لو قلنا بأن الأصل في العلامات هو بلوغ الحلم، يعني الأصل في الرجولة أن يصبح قادرا على الطروقة أو أن يصبح قادرا على التلقيح، يعني على الكلامين، فإذا نمى الجسد ولم تنمو هذه الطاقة في الإنسان، وقلنا بأن العلامتين الأخريين أمارة على البلوغ الذي هو ذاك الوارد في القرآن الكريم، فحينئذ النمو الشكلي للجسد وحده لا يكفي، ونبات الشعر حينئذ لا يكفي. أما لو قلنا آخذين بظواهر النصوص بأن البلوغ، وهذا كلام جديد، بأن البلوغ هو بلوغ سن الرجولة، بلوغ حالة الرجولة، حالة الرجولة لها أمارات، واحد منها بلوغ النكاح والحلم اللي نبه عليه القرآن، واحد منها نبات الشعر المتعارف في الموضع، واحد منها نبات الشعور الأخرى في الجسد وبالأخص في الوجه، اخضرار الشارب إلى آخره، الوارد في نصين في سندهما كلام كما سوف يأتي، واحد منها مثلا في المتعارف بلوغ 15 سنة، فيكون البلوغ شيء وراء هذه العلامات، فلا تكون لهذه العلامات في حد ذاتها موضوعية، بل تكون هذه العلامات كاشفة عمن يقال له رجل، وهي في العادة متلازمة، والتحديدات الشرعية في العادة مبنية على هذه الأمور، مثل خفاء الجدران وعدم سماع الأذان، واضح أنه يوجد تفاوت بينهما، مثل الحد المتعارف للترخص والتفاوت في الأبصار، واضح أنه متعارف في تفاوت، مثل الفراسخ من ظل كذا إلى ظل كذا، طيب الظل أنا إذا وصلت إلى الظل ظله يختلف باختلاف ساعات النهار بمقادير معينة، كثير من التحديدات الشرعية بالحبة والعدسة والشعيرة ولا أدري ماذا، واضح أنها تتفاوت. أيضا من هذا القبيل مثلا التفاوت في قدر عقدة السبابة مثلا بين الناس في المعفو عنه. إيه ما هنالك. على كل حال طبعا هو الوارد درهم البغلي. المهم في هذا المجال يمكن للفقيه أن يحدث بشيء من هالقبيل، لكن يبقى مجرد حدس، بمعنى أننا إذا قلنا بأن هذه الثلاثة أمارات على البلوغ مبلغ الرجولة، لابد أن ندرس حينئذ أماريتها بأي قدر، لأن النمو الجسدي وحده حينئذ قد لا يكفي، قد يكون سن له تأثيره أيضا باعتبار أنه نوعا هذا الإنسان ينمو عقله بهذا المستوى ويصبح تطلعاته وفهمه أفضل في النوع في المتعارف. لذا حينئذ لو نما جسده شكليا ونبت الشعر بسبب دواء اخترع مثلا، لكن لم يبلغ السن أو ما يقاربه، حينئذ لا نستطيع أن نبني على هذا الأمر. أقول لعل الروايات المتحدثة عن التفاوت في سن البلوغ بين 12 و13 و14 و15 على كلام فيها سيأتي قريبا، لعلها تصبح مؤيدة، لا أقول دليل، ومنبه على ما نذكره، وتحمل حينئذ على تفاوت الناس حتى في البيئة الواحدة في النمو باختلاف الأطعمة والأغذية والقدرة على الإنجاب وظهور علائم الرجولة في الشخص، فيكون البلوغ شيئا وراء كل هذه العلامات، لكن لأنه لا يمكن الاستدلال عليه بنفسه أشر إليه بهذه العلامات بحيث لا يستطيع الإنسان أن يكشفه إلا من خلال العلامات. هذا ماذا ينتج إن آمنا به؟ بدنا ننظر في النصوص. هذا ينتج حينئذ أن علامة لو انفردت بشكل مبكر عن بقية العلامات لا عبرة بها حينئذ، لا يوجد لها اعتبار، فلا بد أن تكون العلامات حينئذ متقاربة، بأن يقال مثلا من نبت الشعر عنده بين سن 12 إلى ما دون إتمام 15 أو 15 فهو يعد قد بلغ، من احتلم في هذه المدة يعد قد بلغ. طيب إذا احتلم شخص ابن 10 سنين ونتيجة أدوية معينة قويت البذرة عنده مبكرة، كان يأكل طعام معين أو عقاقير معينة نمت هذا السائل بشكل مبكر قبل السن، حينئذ لا يعد علامة بلوغ على هالكلام. فتحمل الروايات حينئذ على المتعارف، ولكن البلوغ يكون شيئا وراءها، مش أن الأولى هي العلامة والبقية تبع لها وكاشف عنها كما أصر صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه ووافقناه في الجملة في بداية هذا البحث. أقول أبقي البحث من هذه الجهة مفتوحا للنظر في الروايات، لأن حسم هذا الأمر وجعل العلامة هي بلوغ الحلم أي خروج المني وبقية العلامات أمارات عليه، أو جعل كل واحدة من العلامات لها موضوعية مستقلة، ما يعني أن البلوغ غير محدد بتحديد واحد، له مقاييس موضوعية ثلاثة، أو أنه شيء وراء هذا كما ليس ببعيد ابتداء، وأن تكون العلامات تشير إلى محتوى واحد ويكون التفاوت في الروايات إشارة إلى هالمعنى من حيث السن طبعا. ها هذا كله يحتاج إلى النظر في الروايات والأدلة وتدقيق النظر فيها، وأن يكون الإنسان عرفيا حين الاستفادة منها بنظرة تحليلية إن شاء الله في النص لا على النص. جيد، هذا ما أردت إضافته هنا. يبقى فرع آخر، وهو أن بعض المحققين ذكر أن خضرار الشارب علامة أيضا في إنبات الشعر، ولا يقتصر الأمر على العانات، وقد قوى ذلك الشهيد الثاني في كتاب الصوم من الروضة البهية في شرح اللمعة، قال: وفي خضرار الشارب ونبات اللحية بالعانة قول قوي. ونقل عن الشيخ في المبسوط قوله في كتاب الحجر: لا خلاف أن نبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ، وكذلك سائر الشعور. وفي الناس من قال إنه علم على البلوغ وهو الأولى. ليش؟ لأنه لم تجري العادة بخروج اللحية من غير بلوغ. وفي كتاب الصوم وحده أي البلوغ الاحتلام في الرجل يعني في المبسوط، والحيض في النساء، والإنبات والإشعار. ليظهر من عطف الإشعار على الإنبات مش بقيت الشعر في الجسد بعد، مو بس في الوجه. جك في النهاية عبر قال: أو يشعر، ما قال خصوص نبات الشعر في العانات. ونظيره أيضا معاصره وربما تلميذه ابن البراج. إذن هذا موجود في الكلمات بين المحققين. جيد، ما هو الدليل على هذا؟ هل يوجد دليل خاص يظهر من الشيخ في المبسوط؟ طبعا وقواه صاحب الجواهر ومال إليه وقواه. يظهر من الشيخ في المبسوط أن الدليل هو أنه بعد حمل الأدلة على المتعارف، نبات الشعر في الوجه في الغالب والمتعارف يتأخر عن نبات الشعر الخشن في العانات، ولذا فإن نبات الشعر في الوجه يكون كاشفا عن تحقق البلوغ قبل ذلك، حتى لو قلنا بأن نبات العانات هو الذي يحقق البلوغ. إن قلت بأنه في الغالب، لكن قد يفترقان. وهذا ما أشكل به صاحب الجواهر على نفسه عندما تبنى هذا الرأي. من جهتي أن نبات الشعر في حالات نادرة في الوجه أو خضرار الشارب قد يكون مبكرا قبل نبات العانات، شيء من الفوضى الجينية، قد تنبت شعر الوجه قبل شعر العانات إذا تركزت هرمونات معينة مثلا في الوجه. يقول: نعم هذا ممكن، ولكن العبرة في الأحكام الفقهية والشرعية هي بالإطمئنان الحاصل، ونبات الشعر في الوجه يستوجب الإطمئنان بنباته في غيره، أو قل يستوجب الإطمئنان بتحقق البلوغ قبله. ويلزم من هذا الكلام حتى لا يشكل أحد عليه، يعني دفعا لإشكال مقدر أن يكون مراده رضوان الله عليه نبات الشعر في الواجب في الإنسان المتعارف، وإلا نبات الشعر في إنسان مبكر نبت شعره هو ابن 6-7 سنين، هل يجعله صاحب الجواهر الشاملة؟ يجب أن يكون المراد أنه لا يجعله شاملا، لأنه لا يخلو من أحد حالين: إما أنه نبات مستقل وهو ليس علامة مستقلة، وإما أنه نبات كاشف عن شعر العناء، والإطمئنان تعلق بكشفه عن ذات كما هو ظاهر كلامه. فنقول من حق المدافع عن صاحب الجواهر ومن نظيره من قال بمقالته عنه وعن نظيره أن يقول بأننا في شعر العانات اشتغلنا المتعارف نحن، فبطريق أولى في الكاشف عنه نشتغل المتعارف. أو
الحمد لله العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، غفر الله لكم.
فحينئذ عندما نقول بأن نباته يكشف كشفا إطمئنانيا عن نبات شعر العانات، قطعا نبات شعر العانات الذي هو الموضوع، مش نبات شعر العانات الذي ليس هو الموضوع وهو الذي ينبت في السن المتعارف، هكذا اختاره ومعظم الفقهاء. وعلى هذا الأساس فلا تكون هنالك موضوعية لنبات الشعر في الوجه، بل صارت الموضوعية للإطمئنان بتحقق ما هو العلامة. والإطمئنان في حد نفسه، الإطمئنان المتعارف طبعا مش الإطمئنان الذاتي النادر، حجة بالصيغة العقلائية، لأن الإطمئنان حجيته ليست ذاتية. إذا إنسان بيعرف حاله غير متعارف واطمئن، اطمئنانه لا مجال للقول بحجيته، لأن دليله دليل حجيته لا يشمل من التفت وهو مطمئن إلى أنه يطمئن في هذا المورد أو في العادة على خلاف المتعارف كما هو واضح. هذا من الفوارق الواضحة بين القطع والاطمئنان في الحجية، الفارق الأصلي في الدليل أصلا. طيب إذا كان الأمر كذلك فلا موضوعية حينئذ، هو هذا اللي بدي أضيفه أنا، فلا موضوعية لخضرار الشارب أو لنبات شعر اللحية، بل الموضوعية حينئذ سوف تكون لأي شيء، للإطمئنان بتحقق علامة هي الموضوع من علامات البلوغ. لكن ذكر رضوان الله تعالى عليه، وسيأتي إن شاء الله التعرض له، ذكر أن هذا الذي ذهبنا إليه في خصوص الوجه يوجد فيه نصان يمكن الاعتماد عليهما، وعبر بها العبارة يا أخوان، بدي أوقف على هالبحر حتى نتذكر من وقفنا. عبر: وللخبرين السابقين اللذين لا يقصر سندهما عن حجية أخبار الآحاد فينقطع الأصل حينئذ بهما. شو هن الخبرين؟ الخبران خبر يزيد الكناسي و الخبر المنقول عن كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي وابتلوا اليتامى، حيث ورد في الخبرين أنه يمتحن مثلا في خبر علي بن إبراهيم بريح إبطه أو نبت عانته، فإن كان ذلك فقد بلغ جيد. و هذا الخبر غير موجود الآن فعلا في تفسير علي بن إبراهيم، فما هو الظاهر من هنا؟ حكاه صاحب الصافي في التفسير
فهو الفيض رضوان الله عليه وحاول إصلاحه، وبما سنبحثه إن شاء الله.
الرواية وهذه الروايتين لازم الآن نبحثهما لأنه ما لهم علاقة بالبحث الكلي لأجلنا له الروايات. خبر يزيد الكناسي يقول أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته. ينبت جيد. فالشعر في الوجه ذكر بشكل صغير، فإذا الرواية معتبرة لماذا لا نعمل بها؟ لكن هل هي معتبرة وهل تقف دونها مشكلة كإعراض المشهور مثلا؟ لو كانت معتبرة يأتي الحديث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.